الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، ونتدارس وإياكم باب الحيض من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. وكنا قد وقفنا على باب الحيض من كتاب الطهارة وأنهينا ما سبق، وكذلك تكلمنا أما بعد كتاب الحيض، فبقي كتاب الحيض نتدارسه الآن إن شاء الله تعالى. ولا شك أن كتاب الحيض من كتب الفقهاء من أنفس الكتب، لأن بها أو فيها علاقة بالمرأة، والمرأة نصف المجتمع كما هو معلوم، فنحن بحاجة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالحيض، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه نيل المآرب شرح دليل الطالب: باب الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في أوقات معلومة، لا حيض قبل تمام 9 سنين، فمن رأى الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا. قال للشرح: لا نعلم في ذلك خلافا. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها رضي الله عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. ولا حيض مع حمل، فلا تترك الصلاة لما تراه، ولا يمنع وطؤها إن خافت العات، وتغتسل عند انقطاعه استحبابا.
الحيض سمي حيضا لأنه يشبه الحوض وهو مجمع الماء، لكن هذا سمي حيضا باعتبار أنه اجتماع للدماء الطبيعية الجبلية في رحم المرأة، ثم بعد كثافتها مدة معينة يخرج هذا الدم في حال صحة المرأة. وقولهم هو دم طبيعة يخرج مع الصحة ليخرج الدم الفاسد الذي يسمى بالاستحاض، فإن الدم الاستحاض ليس الدم طبيعي، ويخرج بسبب المرض اللي هو دم الاستحاض، ركضة من ركضات الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من غير سبب ولادة ليخرج دم النفاس، فإن دم النفاس يخرج بسبب الولادة، ولدم الحيض أحكام، ولدم النفاس أحكام، وللدماء الفاسدة التي تسمى بالاستحاضة أحكام. أول هذه الأحكام أن دم الحيض لا يتصور وجوده قبل 9 سنين، بمعنى قبل البلوغ، والمرأة لا تبلغ قبل 9 سنوات، وإنما قد تبلغ في 9 وما بعدها قد، ولكن لا يمكن أنها ترى دم الحيض قبل 9 سنوات، فإن رأت دم الحيض قبل 9 سنوات فهو دم فساد. وقوله قال في الشرح، شرح المغني الكبير: لا نعلم في ذلك خلاف. هذا بالنسبة لابتداء العمر التي ترى فيها المرأة الحيض. وأما بالنسبة للانتهاء، لم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في الابتداء ولا في الانتهاء، ولذلك نجد الاختلاف بين الفقهاء. لم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في ابتداء الحيض ولا في انتهاء الحيض، ولذلك نجد الاختلاف بين الفقهاء. والإمام أحمد رحمه الله ومذهبه أن الحيض لا يكون قبل 9 سنين. من أين أخذ هذا؟ من كون المرأة لا تبلغ قبل 9، ولا حيض بعد 50 سنة، يعني إذا كملت المرأة 50 سنة هجرية وليست ميلادية، فإنها إذا رأت الدم بعد ذلك هذا لا يسمى دم حيض، هذا يسمى دم استحاضة. من أين أخذ تحديد الخمسين؟ من قول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وقوله روي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. فإن قال قائل: كيف ذلك وقد وجد أم إسحاق حاملا بإسحاق وقد جاوزت 100، وزوجة زكريا جاوزت 50، فكيف يقال إنه لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50؟ مقصودها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، أي في الحال الطبيعية الخلقية وليس في الكرامات، فإن الكرامات لا حد لها. وقوله: ولا حيض مع حمل، هذه مسألة ثانية، هل يمكن للمرأة الحامل أن تحيض أو لا يمكن؟ إذا قلنا لا يمكن، فما حكم الدم الذي ينزل وقت الحيض فيسمى دم استحاضة؟ وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الراجح، لأن دم الحيض مع الحمل لا يتصور إلا عن مرض، فإذا كان عن مرض فهو دم الاستحاضة، وإلا فالأصل أن دم الحيض مع الحمل ينقلب بحكمة الله عز وجل وقدرته إلى غذاء للجنين والحمل. ولذلك قال المصنف: فلا تترك الصلاة لما ترى، ولا يمنع وطؤها إن خافت العنت، وتغتسل عند انقطاعه استحبابا. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أقل الحيض وأكثره وغالبه. وأقل الحيض يوم وليلة، قال في شرح الإقناع: والمراد مقداره يوم وليلة، أي 24 ساعة، فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد. وأكثره 15 يوما بلياليهن. وغالبه أي الحيض 6 من الأيام أو 7 من الأيام، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى واحتج به عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي:
قالون. نعم،
فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه. قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعد القدر الذي تجلسه، فمن كانت تحيض في كل شهر 6 أو 7 فالغالب أن طهرها 23 يوما أو 24 يوما، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه لم يرد لأكثره تحديد من الشرع، ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة وأكثر من ذلك، منهن من لا تحيض أصلا.
هذه المسألة أيضا مهمة، معرفة زمن الحيض، ما هو أقل الحيض وأكثره وغالبه؟ لم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد أقل الحيض ولا أكثره ولا غالبه، ولكن جاء في بعض النصوص ما يدل على الغالب، قال 6 أو 7، فدل أن غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. لماذا لم يأتي من الشارع تحديد لأقل الحيض وأكثره؟ لأن هذا يختلف باختلاف الأعراف المكانية والأحوال الزمانية، ففي بعض البلاد الحارة تختلف المرأة، ربما تحيض أياما قليلة، في بعض الأيام البلدان الباردة ربما المرأة تحيض أيام طويلة، أو العكس بحسب المآكل والمشارب وبحسب البيئة. هذا هو السبب في أنه لم يأتي عن من الشارع حكم محدد في تحديد أقل الحيض وأكثره، وإن جاء النص في تحديد الغالب وهو 6 أو 7 أيام. فقول المصنف أقل الحيض يوم وليلة يعني عند الحنابلة لا بد أن يكون أقل الحيض حتى نسميه حيضا أن يمضي عليه 24 ساعة، 5 صلوات. إذا رأت المرأة الدم الآن الساعة 6 بعد صلاة المغرب ثم انقطع دمها غدا بعد صلاة الظهر، إذا ليس هذا دم حيض، لأن أقل الحيض لابد أن يكون 24 ساعة، 5 صلوات. فإن رأت الدم اليوم الساعة 6 وغدا بعد قبل صلاة المغرب رأت الدم ثم جاءت الساعة 6 وانقطع الدم، إذن كان حيضا ثم انقطع وصار طهرا. هذا معنى أقل الحيض يوم وليلة. فلو انقطع الدم لأقل من فهو دم فساد، دم فساد يعني استحاضة. طيب وأكثره؟ أكثره عند الحنابلة 15 يوما بلياليهن، 15 يوما بلياليهن يعني 15 ضرب 24 ساعة، 15 ضرب 24 ساعة، هذا معنى بلياليهن. وأكثره 15 يوما ولياليهن. معنى هذا أن الحيض إذا زاد عن اليوم أو الليلة 15 فهذا ليس دم حيض، هذا استحاضة. هذا فائدة معرفة الحد الأقل والأكثر. ومن أين جاء هذا التحديد؟ جاء هذا التحديد بسبب بعض الآثار المروية عن الصحابة الأخيار رضوان الله تعالى عليه. من أين جاء هذا التحديد؟ بسبب بعض الآثار المروية عن الصحابة الأخيار. قال وغالبه أي الحيض 6 من الأيام أو 7 من الأيام، وهذا الذي جاء فيه الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي 6 أو 7 الصلاة، فدعي الصلاة قدر 6 أو 7 من الأيام. طيب هذا بالنسبة للغالب. الآن عرفنا أقل الحيض يوم وليلة، أكثر الحيض 15 يوما بلياليهن، والغالب في الحيض 6 أيام أو 7 أيام. طيب الآن يأتي السؤال، ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ أقل الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة 13 يوما، لا بد أن يكون قد مر بين الحيضة الأولى والثانية 13 يوما حتى نحسب الثانية حيضا. فإن طهرت المرأة ثم بعد 10 أيام رأت الدم من جديد فهذا ليس دم إيش؟ حيض. لماذا؟ لأن أقل الطهر 13 يوما. فإن طهرت ثم رأت الدم في اليوم 12 ليس دم حيض، هذا دم استحاضة. هذا معنى وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. واستدل الإمام أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه في أن شريحا قبل شهادة النساء في أن المرأة يمكن أن تخرج من العدة في شهر واحد في عدة الطلاق. تعلمون أن المرأة ذات الحيض إذا طلقت فإنها تعتد 3 قروء، فهي قالت لشريح إني طلقت ثم حضت أي يوما وليلة ثم طهرت يعني 13 يوما، كم صار المجموع؟ 14 يوم وليلة. ثم طهرت يوما وليلة، هي حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما وليلة، كم صار؟ 14 يوم وليلة. ثم حاضت يوم وليلة، كم صار؟ 15 يوم وليلة. ثم طهرت 13 يوم وليلة، كم صار؟ 28 يوم وليلة.
ثم حاضت الثالثة يوم وليلة ثم أصبحت في يوم الثلاثين وقد خرجت من العدة. هذا معنى صورة هذه الفتوى. وأقره علي رضي الله عنه، بل قال له قالون، قالون يعني عظيم العلم باللغة الرومية. وهذا إما أن يكون اجتهاد من علي فاجتهاده خير من اجتهادنا، وإما أن يكون قاله توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتشر هذا الخبر ولا يعلم لعلي خلافه، ولا يعلم لعلي رضي الله عنه مخالفا. وقوله بعد ذلك قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. إذن ما الذي نستفيده من قصة هذه المرأة مع شريح وعلي رضي الله عنه؟ الذي نستفيد أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فإن ادعت المرأة أن حيضتها 3 أيام ثم ادعت أنها طهرت في شهر فهذا مستحيل. وإن ادعت امرأة أن حيضتها 2 وليلتان ثم ادعت أنها طهرت في شهر فنعلم أنها كاذبة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. قال: وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر. الغالب في النساء أنها إذا طهرت 13 يوما، وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر، الغالب في النساء أنهن يحضن في الشهر مرة. هذا الغالب في بنات آدم عليه السلام. لكن هذا لا يعني أن المرأة لا تحيض في الشهر أكثر من مرة كما مر معنا، وهذا لا يعني أن المرأة ربما تمر عليه الشهرين والثلاث والسنة لا تحيض، بل ربما أن امرأة ما لا تحيض أبدا، وهذا نادر لكن يوجد، كما يمكن أن يوجد امرأة مستحاضة أبدا، كذلك يمكن أن يوجد امرأة طاهرة أبدا، لكن إذا كانت طاهرة أبدا ربما لا تحمل، لأن المرأة إذا كانت لا تحيض فهي لا تحمل. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه لم يرد لأكثره تحديد من الشرع، ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاث والسنة وأكثر من ذلك، ومنهن من لا تحيض أصلا. أي النساء أفضل إذا جئت بتتزوج؟ اللي تحيض يوم وليلة، ولا اللي تحيض 15 يوم وليلة؟ من حيث الصحة والمزاج والعافية، التي تحيض 6 أيام أو 7 أيام هي الأفضل من حيث الصحة النفسية والصحة البدنية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ما يحرم بالحيض. فيحرم بالحيض أي بوجوده أشياء منها، وهو الأول الوطء في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر إلا لمن به شبق، بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج فيخاف تشقق
بسكون، بسكون الراء، بسكون الراء. نعم.
فرج.
الفرج.
صحيح.
لا الفرج غير.
أكيد. بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج فيخاف تشقق أنثيه لم يطأ، وأن لا يجد غير زوجته الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. ومنها الطلاق وهو الثاني، وهو طلاق بدعة لما فيه من تطوير العدة ويقع. ومنها الصلاة وهو الثالث أي فعلها، فلا يجوز لها فعل شيء منها فرضا ولا نفلا. ومنها الصوم وهو الرابع أي فعل الصوم، لكن تقضي الصوم إجماعا كذا في شرح المنتهى. ومنها الطواف وهو الخامس أي صح، أي صحة فعله لقيام المانع بها، والفرض والنفل في ذلك سواء. ومنها قراءة القرآن وهو السادس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. وقال الشيخ: إذا ظنت نسيانه وجبت. ومنها مس المصحف وهو السابع وفاقا، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومنها اللبث في المسجد وهو الثامن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، رواه أبو داود. وكذا تمنع من المرور فيه أي المسجد إن خافت تلويثه، قال في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد، وهو التاسع.
إذا ثبت أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فإذا حاضت المرأة ما الذي يحرم بالحيض؟ ما الذي يحرم بوجود الحيض؟ يحرم 8 أشياء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأول الوطء، وهذا محرم بنص القرآن: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم مكان نزول الحيض وهو الفرج. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، وهذا نص. لكن قال الفقهاء: إذا كان الرجل ليس له إلا زوجة واحدة ويخاف على نفسه من العنت، أو يخاف على نفسه من تشقق أنثيين يعني الخصيتين لكونه شبقا، فماذا يفعل؟ قالوا: يتحين أوقات نوع من الجفوف ويأتيها ضرورة ويكفر ويستغفر، من باب أن الضرورات تبيح المحرمة، والأصل بالإجماع أن ذلك محرم. ومنها الطلاق، فالمرأة إذا كانت في حال الحيض لا يجوز طلاقها، فإن طلقها الرجل في حال الحيض يسمى طلاقه بدعيا، وهو واقع عند الأئمة الأربعة. الطلاق البدعي يحرم، لكنه يقع عند الأئمة الأربعة. ومنها الأمر الثالث الصلاة، وهذا بالإجماع: المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تخاطب في الصلاة، وليس عليها القضاء لا فرضا ولا نفلا. فإذا لم يصح منها الصلاة، لم يصح منها سجود كسجود التلاوة ونحو ذلك. الأمر الرابع الصوم، والفعل فعل الصوم منها لا يصح بالإجماع، لكن يجب عليها القضاء بالإجماع خلافا لبعض الخوارج. الخامس الطواف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ليش المرأة الحائض ما تطوف؟ لأن الطواف صلاة، والمرأة الحائض ما عليها صلاة، فكيف تطوف؟ ولأن الطواف بالبيت يلزم منه الدخول إلى مسجد الكعبة، فكيف تدخل إلى مسجد الكعبة؟ لذلك منعت من الطواف. والنص واضح: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها كانت حائضة. السادس قراءة القرآن، يعني غيبا ونظرا. أما نظرا فبالإجماع لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن نظرا في المصحف يعني. أما غيبا فهو قول الأئمة الأربعة، إلا عند الضرورة، كون المرأة مثلا محفظة، كون المرأة تخاف أن تنسى حفظها مثلا، فحينئذ هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فالصحيح أنه من قول عمر ولا يعلم له مخالف. الصحيح أنه من قول عمر ولا يعلم له مخالف، فيكون له حكم إيش؟ المرفوع، ما يعلم له مخالف، فما نجي إحنا نقدم قياسنا على قول عمر رضي الله عنه. قال السابع مس المصحف، يعني ليس للحائض أن تمسك المصحف هكذا. طبعا المقصود بمس المصحف أي مسا مباشرا باليد. طيب إذا مسكت المصحف بالعلاقة مثلا كان المصحف على صندوق المناديل هكذا، فحملت المصحف ولم تمس المصحف، فهذا لا بأس به. أو كان المصحف في الجنطة فلا بأس بذلك، أو في حمالة فلا بأس بذلك، لكن لا تمس المصحف. أما قول بعض الناس أنها تلبس القفاز ثم تقلب صفحات المصحف فهذا غير صحيح، هذا لا يصح. لماذا المرأة الحائض لا تمس المصحف؟ لأن الله يقول في نص التنزيل لا يمسه إلا المطهرون، والآية في الملائكة. ما الفائدة من هذا الخبر لا يمسه إلا المطهرون؟ الفائدة من هذا الخبر كما قال شيخ الإسلام أي فأنتم كذلك لا تلمسوه إلا وأنتم مطهرون، مطهرون مطهرون، في فرق بين طاهر ومطهر. المؤمن طاهر لا ينجس، لكن لا نقول عنه أنه مطهر إلا إذا كان إيش ليس عليه حدث لا أكبر ولا أصغر، فنقول عنه مطهر أو أنه من المطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما معنى المتطهر؟ الذي يكون دائما على الوضوء، هذا معنى. الثامن وهو الأخير اللبث في المسجد. ليس للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وتلبث فيه، لأن الله جل وعلا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فالجنب ممنوع من المكث في المسجد إلا أن يكون الإنسان مسافرا، هذا معنى عابر سبيل. فإذا كان مسافرا مضطرا جاز له المكث في المسجد. إذن المرأة الحائض كالجنب، فليس لها أن تدخل المسجد وتمكث فيه. لماذا؟ أولا لأن ذلك خشية تلويث المسجد. ثانيا لأن المسجد إنما أعد للمتطهرين والمتطهرات، والمرأة الحائض ليست من المتطهرات، من المتطهرات. فإن قال قائل فالمرأة ربما تتحفظ وتلبس الحفاظ ولا تخشى من تلويث المسجد، فهل لها أن تحضر؟ نقول لا، إلا أن يكون هناك ضرورة أو حاجة، ضرورة مثل خوفها على نفسها من المكث خارج المسجد، مثلا وليها جاء إلى الدرس وهي معه فتخاف إن جلست في السيارة فتدخل المسجد ضرورة، أو للحاجة. ما الحاجة؟ كونها تدخل المسجد تختبر مثلا، أو تدخل المسجد لتحضر درسا تخشى فواته مثلا، هذه حاجة مع التحفظ فلا بأس به. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه حديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم. وتمنع من المرور فيه أي المسجد، لأن الجنب ممنوع من المرور في المسجد قصدا، فكذلك الحائض إن خافت تلويثه. طيب إذا ما خافت من التلويث كأنها متحفظة، إذن لا يكره ولا يمنع. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ما يوجبه الحيض. يوجب الحيض خمسة أشياء. الأول الغسل عند انقضاء دم الحيض.
ويوجب الحيض خمسة، الحيض فاعل وخمسة مفعول.
ويوجب الحيض خمسة أشياء. الأول الغسل عند
انقضاء. إذا قلت ويوجب الحيض خمسة تغير المعنى. نعم.
ويوجب الحيض خمسة أشياء. الأول الغسل عند قطاع دم الحيض كذا في شرح المنتهى. والثاني مما يوجبه الحيض البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد. والثالث مما يوجبه الحيض الكفارة بالوطئ فيه ولو كان الواطئ مكرها على الوطئ أو ناسيا الحيض أو جاهل الحيض والتحريم. وتجزئ الكفارة إن أعطاها إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بعجزه، وهي أي كفارة الوطء في الحيض دينار أو نصفه على التخير، فإن أخرج دينارا هو المقدار الواجب قال في شرح المنتهى: إن قيل كيف يخير بين شيء ونصفه، قلنا كما يخير المسافر بين القصر والإتمام، انتهى. ولا فرق بين كون الوطء في أوله أو آخره. وكذا هي أي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها إن طاوعت الواطئ على الوطء. والرابع الاعتداد به. والخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم، ولا يباح بعد انقطاعه أي دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب وغير الطلاق، لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض فقد زال ذلك، وغير اللبث بوضوء في المسجد. وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة أشياء: سقوط فرض الصلاة ومنع صحة الطهارة له وتحريم الصلاة والطلاق. وانقطاع مبتدأ الدم مضاف إليه أي دم الحيض والنفاس، بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن متعلق بإقطاع الحيض مضاف إليه طهر خبر المبتدأ. والمعنى: وإن طهرت أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ولو أقل مدة فهي طاهرا، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض. وتقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم لا الصلاة، لأنه شق لتكرره وطول مدته. فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأثرم المنع. قال في الفروع: ويتوجه احتمال يكره لكونه بدعة كما رأوه الأثر من عكرمة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته، فيعايا بها كذا قال في المبدع.
طيب، ما الذي يوجبه الحيض؟ بمعنى إذا جاء الحيض ما الذي يجب؟ هذه مسائل مهمة. قال: يوجب الحيض خمسة أشياء. الأول الغسل، فالحيض يوجب الغسل إذا انقطع دم الحيض. ولذلك هذه المسألة فيها خلاف، هل نقول الذي يوجب الغسل هو الحيض أو الذي يوجب الغسل انقطاع الحيض؟ الأفصح أن نقول انقطاع دم الحيض يوجب الغسل، فالمرأة إذا انقطع دم الحيض عنها وجب عليها أن تغتسل، هذا الأمر الأول لقوله جل وعلا: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، دل على أن التطهر واجب. الأمر الثاني البلوغ، فإن المرأة إذا حاضت دلنا حيضتها على كونها بالغة، إذن الحيض يوجب البلوغ، الحيض يوجب البلوغ، كالاحتلام موجب للبلوغ أو دليل للبلوغ. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وابو داود والترمذي وهو حديث حسن. إذن كون المرأة ترى دم الحيض فهذا معناه أنها إيش؟ بالغة. الثالث أنه إذا جاء الحيض ثم وطئت أو وطئت فإنه يجب الكفارة. الثالث مما يجيبه الحيض الكفارة بالوطء فيه أي في وقت الحيض، فيه يعني في وقت الحيض، ولو كان الواطئ مكرها على الوطء أو ناسيا للحيض أو جاهلا للحيض والتحريم. يعني رجل قال: يا شيخ أنا أتيت أهلي وعليها الحيض وأنا ما كنت أدري أن فيها كفارة. الكفارة دينار ذهبي، الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع، إذا كان الجرام 15 دينار، 4 جرامات في 15 كم يصيرون؟ 60. طيب والربع تقريبا حوالي 7 دنانير، يعني 67 دينار. كان ما كنت أدري أن فيها هالكفارة المغلظة، شو أسوي؟ نقول: لا، كونك ما تدري لا يرفع الحكم، يجب عليك ذلك. قوله في الكفارة هذه: وتجزئ الكفارة إن أعطاها إلى مسكين واحد. نعم، لو أن الكفارة هذه أخرجت إلى مسكين واحد جاز كنذر مطلق، كما لو قال لا تصدقن بمئة دينار فأعطى المئة دينار لشخص واحد جاز. وتسقط بعجزه، اكتب اكتب أن القول بالكفارة من مذهب مفردات الحنابلة، والقول بسقوطه عند العجز من مفردات مذهب الحنابلة. قال وهي كفارة الوطء في الحيض. ما كفارة الوطء في الحيض؟ الذي جاء في الحديث دينار أو نصفه. ظن بعض الشراح وبعض الفقهاء أن كلمة أو يا علي أن كلمة أو للتخيير، ظن بعض الشراح والفقهاء أن كلمة أو للتخيير، والصواب أن أو للتنويع وليس للتخيير. المذهب أن أو للتخيير، يعني الرجل مخير بين أن يتصدق بنصف دينار اللي هو جرامين ومية وخمسة وسبعين أو مية وخمسين من الجرام، أو يتصدق بدينار وهو أربع جرامات وربع. والأرجح أن أو للتنويع، فإن وطئها في وقت وجود الدم أو فوران الدم فعليه دينار، وإن وطئها في مدة الحيض لكن ليس في وقت فوران الدم فعليه نصف دينار. هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. قال وكذا هي إن طاوعت. إيش يعني وكذا هي إن طاوعت؟ أي كذا هي عليها الكفارة إن طاوعت زوجها، فيصير في المسألة الواحدة كفارتان. إن هي طاوعت زوجها في الوطء فعليها الكفارة وهو عليه الكفارة، هذا معنى وكذا هي إن طاوعت، الواطئة على الوطئ. وهنا في فرق بين الواطئ والموطوئة، فالواطئ عليه الكفارة سواء كان مكرها أو مختارا، بخلاف الموطوئة فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة. فافهم هذا الفرق الدقيق. أعيد مرة ثانية، الواطئ اللي هو الرجل سواء كان مكرها أو غير مكره، عالما أو غير عالم، جاهل أو غير جاهل، عليه الكفارة. أما الموطوعة وهي المرأة فإن كانت مطاوعة فعليها الكفارة، وإن لم تكن مطاوعة فليس عليها إلا فليس عليها كفارة، فليس عليها كفارة إن كانت مكره. قال الرابع الاعتداد به. إذن من ما يوجب الحيض أنه يعتد به في عدة الطلاق، يعتد به في عدة الطلاق، لقوله جل وعلا ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف الفقهاء في معنى قروء، هل هو الحيضات أو الأطهار؟ الصواب ثلاثة قروء الحيضات. والخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به. إذن إذا رأينا أن المرأة حاضت ثم طهرت، إذا رأينا المرأة طهرت ثم حاضت علمنا أن المرأة الرحم بريء من الحمل. هذه فائدة الحيض، أنه يدل على براءة الرحم من الحمل. ولا يباح بعد انقطاعها دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. الشيء الوحيد إذا طهرت ولم تغتسل لا يجوز أن توطأ ولا يجوز أن تصلي، لا بد أن تغتسل لتوطأ وتصلي. قوله وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة أشياء: سقوط فرض الصلاة فتصبح الصلاة فرض عليها بمجرد انقطاع الدم، ومنع صحة الطهارة له، وتحريم الصلاة والطلاق. مجرد ما أن تطهر ولو لم تغتسل يجوز أن تطلق. وانقطاع مبتدأ الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. متى نحكم بأنها طهرت من الحيض؟ إذا انقطع دمها ثم أخذت قطنا فأدخلته في الفرج ثم خرجت القطنة بلا أثر من الدم فهذا دليل على أنها طاهرة. هذا معنى قول المصنف. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، وهي أن المرأة إذا كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام، بين الأيام 7 يوم أو يومين ما ترى الدم، فالمذهب عند الحنابلة أنها تعتبر طاهرة وإن لم يصح اعتدادها بذلك، فتغتسل وتصلي. وهذا كما ذكرت من مفردات مذهب الحنابلة، وهذا القول مرجوح والراجح، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الطهر في أيام الحيض أو بين أيام الحيض لا عبرة به. واضح؟ هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الالتفات إلى هذا الطهر. قال: وتقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم للصلاة. اكتب بالإجماع، اكتب بالإجماع. طيب إذا حبت القضاء، قضاء الصلاة، هل تقضي؟ الصحيح أن قضاء الصلاة بدعة، ولذلك أنكرت عائشة على المرأة التي سألت عن قضاء الصلاة فقالت: حرورية أنت، إنما كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فصل في المبتدئة. المبتدئة بصفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعله ثلاثا، فإن لم يختلف صار عادة، وتعيد صوم فرض ونحوه كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقع فيه، لا إن آيست قبل تكراره أو لم يعد، ويحرم وطؤها قبل تكراره زمن الدم الزائد على اليوم والليلة.
بالنسبة لأنواع المستحاضات، أنواع صاحبات الحيض، صاحبات الحيض أنواع، منهن المبتدأ. المبتدأ هي المرأة التي ترى الحيض لأول مرة، ترى الحيض لأول مرة. المبتدئة أو المبتدأة، يجوز نقول مبتدئة ومبتدأة. المبتدئة والمبتدأة أول ما ترى سترى صفرة أو كدرة، فتجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض، وهو يوم وليلة، وهو يوم وليلة. ثم إذا لم ترى بعد الصفرة والكدرة يوم وليلة شيئا تغتسل وتصلي وكأنها ليس عليها شيء، فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا. فإذا انقطع الصفرة أو الكدرة ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا. طيب إذا انقطع الحيض بعد يومين أو 3 أو 4 أو 6 وما جاوزت 15 يوم، أيضا تغتسل وخلاص، تعتبر حيضتها هذه المدة. تفعله ثلاثا، أي 3 أشهر متتالية، تعرف بعد ذلك عادتها. المبتدئة كيف تعرف عادتها؟ تنظر الشهر الأول ما الذي يحصل لها، الشهر الثاني ما الذي يحصل لها، الشهر الثالث ما الذي يحصل لها، بعد ذلك الأشهر الثلاثة المتتالية هذه تسمى عادتها. فإن حاضت في الشهر الأول 5 أيام، والشهر الثاني 5 أيام، والشهر الثالث 5 أيام، إذن عادتها 5 أيام. إن حاضت في الشهر الأول 10، والثاني 10، والثالث 10، إذن عادتها 10 أيام. هذا معنى تفعله ثلاثا، فإن لم يختلف صار عادة. هذا النوع الثاني، إذن مبتدئة وصاحبة عادة، لازم تعرف وتحفظ المبتدئة والمبتدأ وصاحبة العادة المضطردة. عندنا امرأة مبتدئة ومبتدأ، وامرأة صاحبة عادة، وامرأة ليست لها عادة مضطردة، متحيرة تسمى. ايش تسمى؟ عندنا 3 أنواع: مبتدئة وصاحبة عادة، مضطردة ومتحيرة. متحيرة حيرتنا وحيرت العلماء. قال: وتعيد صوم فرض ونحوه كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقع فيه، لا إن أيست قبل تكراره أو لم يعد، ويحرم وطوى قبل تكراره زمن الدم الزائد على اليوم والليل. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله عز وجل الثلاثة القادمة.
ايش رايك؟ صفحة وشيء
نكمل؟ نكمل يا نحمي قراش خلص.
قال رحمه الله تعالى: مستحاضة منحدثه دائم، ومن جاوز دمها 15 يوما فيه مستحاضة، لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضا لمجاوزة أكثره، فتجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر في 3 أشهر، فتجلس من مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر 6 أو 7 بتحري إن علمت وقت ابتداء الدم بها، أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلت وقت ابتداء الدم بها 6 أو 7 بتحري. هذا كله حيث لا تمييز، فإن كان هناك تمييز بأن كان بعضه ثخينا أو أسود أو منتنا وصلح حيضا بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على 15 يوما تجلسه، أي تدع زمنه الصوم ونحوه مما تشترط له الطهارة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل لإزالة ما عليه من الدم وتعصيبه تعصيبا يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن، وتشد بخرقة طاهرة، وتستثفر المستحاضة إن كان دمها كثيرا بخرقة مشقوقة الطرفين، تشدهما على جنبها ووسطها على الفرج، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة لم تفرط، وتتوضأ في وقت كل صلاة من خرج شيء. قال بشرح المنتهى: وعلم مما تقدم أنه إذا لم يخرج شيء لم يجب وضوء، وتنوي بوضوئها للسباحة دون رفع الحدث لمنافاة وجوده نية رفعه، وسواء تقضى الطهارة بخروج الوقت أو طروء حدث آخر، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية السباحة. وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في وقت كل صلاة كل من حدثه دائم، كمن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه، ومن به رعاف دائم. وإن اعتيد انقطاع الحدث زمنا يتسع للصلاة المفروضة والطهارة تعينا للعبادة، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوءه، ومن تمنع قراءته ويلحقه السلس قائما صلى قاعدا، ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد كالمكان النجس. ويحرم على زوج وسيد وطء المستحاضة من غير خوف العنة منه أو منها، فإن كان أبيحا ولو وجد طولا لنكاح غيرها، ولا كفارة فيه.
نعم، كم
النفاس. والنفاس لا حد لأقله، وبه قال الثوري والشافعي: وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو 3 بأمارة، وبعدها إلى تمام 40 من ابتداء خروج البعض الولد، وأكثره 40 يوما. فإن جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض، أو زاد وتكرر ولم يجاوز أكثر حيض فالزائد حيض، لأنه دم متكرر في زمن يصلح أن يكون حيضا أشبه ما لم يكن قبله نفاس. ويثبت حكم أي النفاس بوضع ما يتبين في خلق إنسان، فلو وضعت علقة أو موغة لا تخطط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر ولو كان أقل من يوم كالنقاء زمن عادة الحيض، لكن يكره وطؤها فيه لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطء فيكون وطؤها في نفاس. ومن ولدت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا. فعلى هذا لو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني نص عليه، لأن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لم يعتبر في أوله، وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من وجوب الكفارة بالوطء فيه قطع الجماع والحيض بالدواء. ويجوز للرجل شرب دواء مباح لا محرم يمنع الجماع ككافور ونحوه، وللأنثى شربه أي الدواء المباح للقاء نطفة ولحصول الحيض والقطع أي الحيض، قال في الإقناع مع أمن الضرر. ولا يجوز ما يقطع الحمل، وليس لأحد يسقيها دواء مباح لقطع الحيض بلا علمها لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود.
هذه الأحكام متعلقة بالمستحاضة وبالنفساء. أولا لا بد أن نفهم أن النساء لا بد أن نقسمهن إلى 4 أقسام: المبتدأ وهي التي تحيض لأول مرة، وتنظر إلى عادتها الشهر الأول والثاني والثالث ثم تصبح ذات عادة. وصاحبة العادة هي التي حيضتها 3 أشهر على نمط واحد، هذا الثاني. الثالث هي المتميزة التي لا ليست عادتها مضطردة لكنها تفرق بين دم الحيض ودم النفاس، بين دم الحيض ودم الاستحاض. وكيف يمكن أن تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستفاضة ودم الاستحاضة؟ من 3 أوجه. الأول أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف. الثاني من حيث الرائحة، دم الاستحاضة كريه، دم الحيض كريه ودم الاستحاضة لا ريح لها، مثل الدم الذي يخرج من العروق لا ريح لها. الثالث من حيث اللون، فإن دم الحيض مائل إلى الكدرة، مائل إلى الأحمر الغامق، بخلاف دم الاستحاضة فإنه مائل إلى الحمرة أو الصفرة أو مائل إلى الإحمرار الفاتح. هذه 3 فروقات للتمييز. طيب ما قدرت تتميز بين الحيض وبين الاستحاضة؟ تنتقل إلى القسم الرابع وهي المرأة المتحيرة. المتحيرة ماذا تفعل والدم مستمر معها طول الشهر وعليها الدم؟ إن كانت مبتدئة فتحسب من أول الشهر، فتحسب من أول الشهر أيام الحيض، تحسب من أول الشهر أيام الحيض، بمجرد ما أن ترى نوع الفروق تعتبر نفسها مستحاضة. طيب إذا ما قدرت تميز، تجلس 6 أيام أو 7 أيام تعتبر نفسها ذات حيض. طيب بناء على إيش تعتبر نفسها 6 أيام 7 أيام؟ تنظر إلى أخواتها، إلى أمها، إلى خالاتها، كم حيضتهن، فتجعل حيضتها كحيضتهن. طيب إذا لم تكن لها أم ولا خالة ولا أخت، فماذا تفعل 6 أيام و7 أيام من أيام الله جل وعلا؟ هذا بالنسبة للمستحاضة. وقوله هنا ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل، يعني إذا جعلت حيضتها 6 أيام و7 أيام، طيب والأيام الثانية اللي بعدها الحيض الدم لا تعتبرها حيضا، تقوم وتغتسل وتعتبر نفسها ذات استحاضة. إذا اعتبرت نفسها ذات استحاضة بعد أن اغتسلت فإنها مخير بين أمرين، إما أن تغتسل لكل صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو أنها تتوضأ لكل صلاة فتصبح من ذوات الأعذار. إذا دخل الوقت تتوضأ ثم لا تلتفت هل نزل الدم أو لم ينزل الدم، لأن وضوءها لا ينقطع لأنها تعتبر من أصحاب الأعذار. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل. وقوله وتتوضأ في وقت كل صلاة، إذا دخل وقت كل صلاة تتوضأ، تصلي الفرض والنفل. طيب إذا توضأت هل ينوي بوضوئها الاستباحة أو رفع الحدث؟ الحدث ما يرتفع لوجود نزول الدم كل دقيقة، إذن عند الحنابلة تنوي الاستباحة. تنوي إيش؟ الاستباحة. عند الجمهور لا، تنوي رفع الحدث، تنوي رفع الحدث. ثم إذا نزل الحدث بعد نيته وبعد وضوئه فلا تلتفت إليه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وقوله وكذا يفعل كل من حدثه دائم، كل إنسان حدثه دائم، مثل إنسان مركب بربيش على الجنب كل دقيقة نازل قطرة بول، أو مركب بربيش للخروج، أو كون إنسان به سلس البول أو رعاف أو إلى آخره، ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة ثم لا يلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك، فيصلي بهذا الوضوء الفرض والسنة ونفل الوقت. هذا معنى. وكذا يفعل كل من حدثه دائم كمن به سلس بول أو مذ أو ريح أو جرح. وقوله ويحرم وطء المستحاضة، هذا اكتب من مفردات مذهب الحنابلة. الجمهور يقولون لا يحرم وطء المستحاضة، وهذا هو الراجح أنه لا يحرم، لكن لو أنه تجنبها إذا لم يلحق ضرر ولا يلحق ضرر كان أحسن. أما النفاس فلا حد لأقله، يمكن أن ينتهي في لحظة، يمكن أن لا يكون هناك دم. أما أكثره فلم يأتي فيه نص، ولكن المذهب عند الحنابلة بناء على بعض الآثار عن الصحابيات أن أكثر النفاس 40 يوما، فإذا استمر الدم بعد 40 فهذا استحاضة، احفظه احفظه ولا تنسى. لكن إذا طهرت قبل 40 ممكن. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. كيف نعرف أن هذا نفاس؟ إذا وضعت ما يمكن أن يعرف أنه وجه إنسان أو خلقة إنسان أو هذا يد هذا رأس. فإن تحلل 40 نقاء فهو طهر، إن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لأنه يمكن أن المرأة ذات النفاس تطهر ولو بعد الوضع بساعات. قال لكن يكره وطؤها فيه لخشية عودة الدم. ثم ذكر مسائل وهي هل يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع؟ يجوز بالاتفاق، يجوز بالإجماع، لأن يشرب الرجل دواء يقلل باعته وشهوته حتى إذا كان يخشى ضرر زوجته أو ضرر على نفسه. وللأنثى شربه كذلك، ويجوز للأنثى بالاتفاق أن تشرب دواء لقطع الحيض أو لرفعه أو لإنزاله، وهذا يجوز بالاتفاق لا إشكال في ذلك. لكن لا يجوز للمرأة أن تتناول دواء يمنع الحمل إلا برضا الزوج، إلا برضا الزوج. هذا ما يتعلق بأحكام المستحاضة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.